بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الاستدلال على حجية الظهور بثلاثة أدلة: السيرة المتشرعة وقد تقدمت، والسيرة العقلائية أيضا تقدمت على حجية الظهور، والثالث هو الروايات التي عبارة عن أربعة طوائف، كل طائفة فيها مجموعة من الروايات. الطائفة الأولى روايات تأمر بالتمسك بالكتاب والسنة، يعني كل دلالة قرآنية وكل دلالة من السنة حجة، سواء كانت الدلالة نصا أو ظاهرا. هذا معنى هو التمسك بالكتاب والسنة. كيف نتمسك بالكتاب والسنة؟ كيف نتمسك؟ كيف نعمل؟ يعني نعمل بالنص والظاهر، فقط المجمل ما نقدر نعمل به. إذن لما الشارع يقول اعمل بالكتاب واعمل بالسنة، تمسك بالكتاب وتمسك بالسنة، يعني أن نص الكتاب وظاهر الكتاب حجة، ونص السنة وظاهر السنة حجة. هذه طائفة من الروايات. طائفة الثانية فيما إذا تعارضت الروايات، قال اعرفها على كتاب الله وخذ بما وافق. فكل شيء كتاب الله الظاهر منه حجة حتى أعرض الروايات المتعارضة على الظاهر وأخذ بما وافق الكتاب، أو لا روايات قالت حكم دلالات القرآن ابتداء، مثل رواية عبد الأعلى مولى آل سار قال انكسرت ظفري فوضعت عليها مرارة فكيف أتوضأ أمسح عليه. قال هذا يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. كيف أعرفه من كتاب الله؟ يعني النص حجة والظاهر حجة. كتاب الله فيه نص وفيه ظاهر، سب مجمل هم فيه، لكن مجمل إذا ما بين لا يمكن العمل. أهمة الروايات كثيرة التي هي لو في تعارض الروايات أو تحكيم دلالات القرآن ابتداء. فإن لم تكن الظواهر حجة كيف أستدل بالكتاب على معرفة الرواية التي معتبرة عند التعارض، أو نعرف الدلالات القرآنية؟ إذا كان الظاهر ليس حجة كيف نعرف الدلالات القرآنية؟ وكيف نعرف الروايات المتعارضة؟ كيف نعمل بأحدها الموافق للكتاب إذا لم يكن الظواهر حجة؟ طوائف من الروايات. الثالثة روايات تقول شروطك في المعاملات إذا تعرفها صحيحة أو باطلة اعرفها على الكتاب. ما وافق الكتاب يكون الشرط صحيحا، ما قال الكتاب يكون باطلا. شروط في المعاملات ونحو المعاملات مثل الزواج والطلاق، مو معاملة، يعني الطلاق مو معاملة، إيقاع النذر، شروطك في النذر، شروطك في المعاملات، شروطك في الإيقاعات، شروطك في، إذا في تعرفها صحيحة أعرضها على كتاب الله. فإن لم تكن ظواهر حجة فكيف نستطيع أن نعرف أن الشرط موافق أو لا؟ لابد أن تكون ظواهر حجة حتى نعرف أن الشرط موافق للكتاب أو مخالف للكتاب. نعم القرآن فيه نصوص قطعية قليلة، هو ما قال أعرض الشروط على نصوص القرآن الصريحة، لا، قال اعرض على القرآن، القرآن فيه النص وفيه الظاهر. ما قال اعرض هذه الشروط التي لا تعلم أنها صحيحة أو باطلة على نص القرآن، لا، قال اعرض على كتاب الله، والكتاب فيه نص وفيه ظاهر، قليل فيه نصوص صريحة. وأيضا الطائفة الرابعة عرض الروايات المروية عنهم على الكتاب، أصل الروايات، يعني الكتاب خلاه هو الأصل والروايات هي الفرع. إذن هذه الروايات اللي هي فرع إذا خالفت الأصل تطرح. شوف هذا المبنى عليه المدرسة الأصولية خلاف المدرسة الإخبارية. المدرسة الإخبارية تقول الأصل للروايات، الأصل الروايات، نقول لا، الأصل القرآن، فالروايات اللي تيجي عن الأئمة أعرضها، شوفها موافقة للقرآن أو مخالفة. مصادمة، مصادمة تتركها، ما مصادمة أقبلها. فالقرآن هو الأصل والروايات هي الفرع. إذن إذا خالف الفرع وهو الرواية خالف الأصل، يطرح يطرح الفرع. إذا خالفت الرواية الأصل، من هو الأصل؟ القرآن. القرآن فيه نصر وفيه ظاهر. إذا الرواية إذا خالفت الأصل فيه نصر وظاهر، إذا نص القرآن وظاهر القرآن حجة. ولذلك الرواية إذا خالفت القرآن الذي فيه نصر وظاهر تطرح، إذا الظواهر حجة. إذا ما شوفوا، لا يمكن، لا يحتمل العرض على صريح القرآن. لماذا؟ لأن ذاك اللي يكذب من الرواة هو يكذب في مقابل صريح القرآن. هم ناس ما صدقه، اللي يكذب ما يكذب على الرواة، على الآيات الصريحة. الكذب لا يكون في هذا، بل الكذب يكون في مخالفة الظاهر حتى الناس تغلب. أما واحد يكذب في مقابل صريح القرآن، يعني قل هو الله أحد، واحد يقول لا الإله متعدد، وما حد يصدقه لأن هذا صريح. أما لما يجي الظاهر ويكذب في مقابل الظاهر، هنا محتمل، محتمل يكذب. وإلا لا يحتمل أن يكذب الإنسان في مقابل الصريح، لا يصدق. إذا ظاهر القرآن ونص القرآن حجة. طيب الآن هذا الدليل الثالث على حجة الظواهر، هذا يختص بالقرآن والسنة، هي ظواهر، هي حجية ظواهر القرآن وظواهر السنة. شلون احنا نستدل على حجية كل ظاهر؟ ظاهر يطلع من هذا المدير واحنا عمال تحت ايده، ظاهر كلام يريد حجة، هذا مو قرآن ولا سنة. احنا بيننا لما نسوي معاملات في بيع وشراء نعمل بالظاهر، هذا الظاهر. في معاملات لا حجة، هذا مو لا قرآن ولا سنة. نريد حجية كل ظاهرين، سواء كان من القرآن، من السنة، من الناس، من الرئيس، كل من الأبو، من الأم، من الأخو. فهنا نجي نكمل هذا الدليل، قول هاي أربعة قواعد دلت على حجية ظواهر الكتاب والسنة. لكن نقول مجموع ما ورد من هذه الروايات الطوائف الأربعة إذا كان صريح في الاستدلال بالفؤول، صار بنفسه دليل قطعي على حجية الظهور شرعا. شرعا، لأنه قد واحد يقول لنا، يقول لنا بابا هاي الطوائف الأربعة قاعد ظهور، شلون تسدل بها على حجية ظهور القرآن والسنة؟ أول مرة شي يقول لنا، يقولنا هاي الطوائف الأربعة تفيدك ظهور حجية ظواهر الكتاب والسنة، فكيف تستدل على ظواهر الكتاب والسنة بالظهور؟ نقول لا، هاي الطوائف الأربعة إذا أفادتك الصراحة، صراحة صراحة، ها صار الدليل على حجية ظواهر الكتاب والسنة بالصريح، بالصريح مو بالظاهر، أي وحدة. أو لا نقول هاي الطوائف الأربعة أوجبت تواترا، هاي تواتر، والتواتر يجب العلم، فصار الدليل على حجية ظواهر الكتاب والسنة العلم الذي حصل من التواتر. خب نستفيد نعمم لكل الظواهر، نقول ها إذا ثبتت حجية ظواهر الظواهر نثبت حجية الظواهر من كل إطلاق أو كل عموم، نلغي خصوصية الكتاب والسنة بالسيرة العقلائية، بالسيرة العقلائية نلغي خصوصية الكتاب والسنة، فإن السيرة العقلائية تقول كل ظاهر حجة. فالسيرة العقلية استفدنا منها تعميم ما دل، تعميم ما دل على حجية ظواهر الكتاب والسنة تعميما لكل ظاهر من السيرة العقلائية. إذا هذه الطوائف الأربعة أولا لا يشكل علينا بأن هذه الطوائف الأربعة أفادت ظنا بحجية الظواهر لأنها ظاهرة، نقول لا هذه مجموعها، إما نقول هي صريحة أو نقول أفادت علما، فصار الدليل على حجية ظواهر الكتاب والسنة العلم الذي نشأ من التواتر، أو الصراحة. أنا هاي صريحة، لو ندعي الصراحة لو ندعي العلم الذي حصل من تواترها، فصار العلم دليل على حجة الوارد في الكتاب والسنة، ثم نعمم حجية كل ظاهر، نعمم نقول هاي ما إلى خصوصية، ظواهر الكتاب والسنة ما إلى خصوصية. هذا يريد ينظم حياتنا في الأرض والسنة. فإذا عندنا معاملات تنظم حياتنا وعندنا رئيس ومرؤوس لتنظم حياتنا، فهناك ذات حجة في السيرة العقلائية. طيب هذا انتهى. فإذا هذا خوش دليل على حجية ظواهر الكتاب والسنة، وعممناه بالسيرة العقلائية. هسه تحديد موضوع حجية الظهور. بس اما اما نسميها حجية الظهور او نسميها اصالة الظهور، ما يفرق، اصالة الظهور، حجية الظهور والشيء واحد. نحدد هذا الموضوع اصالة الظهور او موضوع حجية الظهور، نريد نحدده، نقول هاي قاعدة حجية الظهور، انما تكون حجة في الظهور التصديقي. في الظهور التصديقي يعني شنو؟ نعم عندنا ظهور تصوري، عندنا ظهور تصديقي أول، عندنا ظهور تصديقي ثاني. هذا شوية خليه نشرحه، انتبهوا. الظهورات عندنا ثلاثة: ظهور تصوري، وظهور تصديقي أول، وظهور تصديقي ثاني. عندنا ثلاث أشياء، انتبهوا. الظهور التصديقي، الظهور التصديقي او الظهور التصوري، هذا الذي ينشا من الوضع، من العلم بالوضع، حتى اذا صدرت اللفظه من اصطكاك حجرين، انا اللفظه ينسبق المعنى الي، انا اتصور المعنى. هذا بس متوقف على العلم بالوضع فقط، متوقف على العلم بالوضع. طيب اكو التصديق الاول، التصديق، الدلاله التصديقيه الاولى، هذا يحصل من استعمال، مو بس العلم بالوضع، نعلم بالوضع واستعمال من واعي، متكلم، انسان واعي. ظهور تصديقي اول يحصل من استعمال اللفظ في معنى معين مع قصده للمعنى، هذا هو. هذا لا يحصل إلا من إنسان معي، بخلاف الدلالة التصورية فإنها تحصل من العلم بالوضع فقط، وإن لم تصدر من إنسان واعي. يعني لو تصدر الكلمة من شريط مسجل أن ينسبق المعنى إلى الذهن، بس هذا الشريط مو إنسان واعي، أو صكع الحجر، أو صوت الرياح. صوت الرياح صار فيها ألفاظ ينسبق المعنى إليه، وصوت الرياح ليس إنسانا واعيا. أما الدلالة التصديقية إذا نشأت من استعمال اللفظ في معنى معين مع قصد المتكلم المعنى، هذا ما يحصل إلا من إنسان واعي يقصد المعنى. هذا متوقف علينا من متوقف على العلم بالوضع وعلى استعمال إنسان لللفظ في معنى معين، هم علم هم استعمال. لكن قد يكون قصده هزلي، قد يكون قصده غير جدي، قد يكون قصده تهديد، قد يكون قصده تعجيز. أما الثالث وهو الدلالة التصديقية الجدية، هذا حاصل من أن يحصل من أن المتكلم الذي قال اللفظ يعلم بالوضع ويقصد المعنى، ويقصده جدا جدا لا هزلا. خب الظهور الذي هو حجة ما هو؟ الظهور التصديقي الأول والثاني، مو الظهور التصوري. الظهور الذي هو حجة يكون في الدلالة التصديقية، ولا يشمل الدلالة التصورية القائمة على العلم بالوضع فقط ولو صدرت من الحائط. هذا الذي اثنان بينه. تحديد موضوع إصالة الظهور نجي نقول تحديد موضوع قاعدة حجية الظهور إنما تكون في الدلالة التصديقية لا في الدلالة التصورية. لكن هذه الدلالة التصديقية التي تكون ناشئة إما من الاستعمال، استعمال مع قصد المعنى من اللفظ، أو من الاستعمال مع قصد المعنى من اللفظ جدا، وهي الدلالة التصديقية الثانية. هذه الحجة الظهور في الدلالة التصديقية مع العلم بعدم القرينة المتصلة على الخلاف، مع العلم بعدم القرينة المتصلة على الخلاف وعدم القرينة المنفصلة على الخلاف. هذا دلالة تصديقية مع العلم بعدم القرينة المتصلة والمنفصلة على الخلاف. أو لا، نقول موضوع حجية الظهور هو الدلالة التصديقية، لكن مع العلم بعدم الدلالة المتصلة على الخلاف والشك في الدلالة المنفصلة، شك في الدلالة المنفصلة على الخلاف. هذا تحديدا، هاي صارت الظهور حجية الظهور موضوع هذا. أولا الدلالة التصديقية الأولى والثانية. ثانيا العلم بعدم قرينة متصلة على الخلاف، خلاف الظهور هاي أول، والشك في الدلالة المنفصلة على الخلاف. طيب شلون نشوف القرينة المنفصلة على الخلاف؟ ها، هذا الشك في القرينة المنفصلة على الخلاف منين؟ هذا الشك يحصل من علمنا بسيرة المعصومين، نبي أو أئمة، لون المعصومين يذكرون اللفظ العام أو المطلق، بعدين يذكرون المخصص أو يذكرون المقيد. هاي طريقتهم، هاي طريقتهم، طريقة الشارع، وهو ما يأتي به النبي من أحكام من عند الله أو من عنده هو يشرع. هاي طريقتهم، يذكرون العام بعدين يذكرون الخاص، يذكرون المطلق بعدين يذكرون المقيد، يذكرون الحكم بعدين ينسخوه. نسخوه؟ طريقتهم هذه. إذن يذكرون قرينة منفصلة تصرف ذلك المعنى الأول عن ظهوره، كان ظهوره في العام، اجت قرينة صرفت عن المعنى العام، سوت معنى خاص. أو يذكرون معنى مطلقا بعدين يذكرون قرينة يصرفوا ذلك المعنى المطلق عن إطلاقه، سووا مقيد. طريقتهم هذه. خب هذه هاي احتمال، هاي نشك في وجود قرينة منفصلة تصرف اللفظ الأول عن ظهوره إلى معنى آخر، هذا يوجب عندنا الشك، هذا يوجب الشك في وجود قرينة منفصلة. طريقتهم توجب الشك في وجود، طريقتهم توجب الشك في وجود قرينة منفصلة صارفة لللفظ عن ظهوره. خب هاي شو سوينا؟ هاي توجب علينا أن نفحص الظهور، ما يطير الظهور، ما يطير لما يجيب عموم، لما يجيب أطلاق هذا الظهور يبقى، لكن طريقته أنه يذكر العموم والأطلاق أولا ثم بعد ذلك يذكر ماذا؟ التخصيص والتقييد. طريقته يجي إيه؟ طريقته يجي هاي طريقته تغير العموم عن عمومه؟ لا، يبقى العموم على عمومه، يبقى الأطلاق على أطلاق. شعرت ايش تسوينا؟ هاي توجب علينا الفحص عن الدليل المنفصل، القرينة المنفصلة ضد المعنى العام أو المطلق، هل توجب علينا الفحص فقط بقدر الإمكان نفحص، فإن لم نأثر على قرينة منفصلة على الخلاف نتمسك بالظهور. إذن الظهور موجود حتى لو شككنا في وجود ماذا؟ قرينة منفصلة خلاف الظهور. إذا الظهور موجود ما يطير، فإذا شككنا في وجود قرينة منفصلة على خلاف الظهور الظهور يبقى، وإنما هذا شك يوجب علينا الفحص عن هذه القرينة، فإن لم نجدها يثبت الظهور الذي كان موجودا من الأول نتمسك به. إذا الظهور موجود، نعم،
يسوجب الفحص، نجري أصالة الظهور بعد.
لما يصير الظهور موجود، وطريقته هذه طريقته أنه يذكر العام بعدين يذكر خاص، طريقته يذكر مطلق بعدين يذكر مقيد، طريقته هذه. فهل فهل ذكر خاصا ضد هذا المعنى العام؟ ذكر ما ندري طريقته هذه. إذا يوجب علينا الفحص، فإذا ما وجدنا خاصا ضد الظهور الأول نتمسك بهذا العام، هيوجب علينا الفحص. طريقته هذه. إذا الظهور موجود ولا يزول بالشك في وجود قرينة منفصلة، ما يزول، وإنما يوجب الشك في وجود قرينة منفصلة، يوجب علينا الفحص عن هذه القرينة، فإذا ما وجدناها حينئذ نعمل بالعموم، نصير أقوياء القلب في العمل بالعموم، ولا الظهور موجود، العموم موجود من الأول. إذا هنا قلنا موضوع حجية الظهور الدلالة التصديقية، الظهور التصديقي مع شنو العلم بعدم قرينة متصلة، علم والشك في القرينة المنفصلة. هاي الشك في القرينة المنفصلة لم يزيل الظهور وإنما أوجب الفحص. إذا الظهور موجود وثبت هذا الظهور ولم يتزلزل، لأننا لم نجد قرينة منفصلة على الخلاف، فالشك في القرينة المنفصلة لا يزيل الظهور إنما يوجب علينا الفحص بقدر الإمكان عن القرينة المنفصلة على الخلاف، فإذا ما وجدناها حينئذ نتمسك بالظهور الذي كان موجوداً. طيب هسه تعال، العلم بعدم القرينة المتصلة، منين يجينا شك في وجود القرينة المتصلة؟ احنا كنا نعلم بعدم القرينة، شلون نشك في القرينة المتصلة؟ الشك في وجود قرينة متصلة يحصل من ثلاثة صور. الصورة الأولية إذا كان الشك ناشئا من غفلتي أنا السامع، غفلتي عن بعض الكلام المتكلم، غفلته المتكلم قاعد يتكلم أنا أغفل، لما أغفل أشك أنا أكون قرينة متصلة أنا ما انتبهت إليها لأن أنا غفلته، كنت أمكن بشيء آخر، متكلم قاعد يتكلم وياي، الإمام قاعد يتكلم وياي، أنا الراوي غفلت ورحت عندي مشكلة في البيت، ذهني راح ليش المشكلة، فهنا أشكر أن هل تكلم الإمام بكلام فيه قرينة على خلاف الظاهر؟ يعني تكلم بظهور وأخو قرينة متصلة على خلاف الظهور، هل تكلم بذلك أو غفل مني؟ خب هنا شنو؟ هنا نقول نجري إصالة عدم غفلة الراوي، تسمى إصالة عدم القرينة، فنحرز موضوع إصالة الظهور، تكلم بكلام ظاهر لكن نحتمل أن الراوي غفل عن وجود قرينة متصلة، غفل إنسان قد يغفل تحكي وياه هو ذهنا غير مكان، فهنا الإمام تكلم بكلام ظاهر هذا حفظ الراوي، نحتمل أن الراوي غفل عن القرينة المتصلة، نحتمل نقول إصالة عدم القرينة الناتجة تجري إصالة عدم القرينة وعدم الغفلة، عدم الغفلة تجري إصالة عدم الغفلة، تسمى هي إصالة عدم الغفلة، تسمى إصالة عدم القرينة. إذا نحرز موضوع إصالة الظهور، علمنا هنا علمنا بأنه ما في قرينة متصلة، لأن الشك في وجود قرينة متصلة إذا كان ناشئا من غفلة الإنسان عن القرينة المتصلة، وأجرينا إصالة عدم القرينة أو عدم الغفلة، إذا أحرزنا موضوع إصالة الظهور. وقد يجي الشك لا مو من غفلة السامع، قد يكون الشك ناشئا من احتمال إسقاطي، أنا اللي قاعد أنقل كلام الإمام، أنا أسقط القرينة المتصلة، واحتمل أن الراوي مو غفل، لا أسقطها، نحتمل أن الراوي أكو قرينة في هذا الكلام العام توجب التخصيص، أسقطها، نحتمل أن الراوي أسقطها. ها هذا الاحتمال هم لا نعبأ به. طيب لماذا؟ لأن الراوي مفروضنا ثقة، وإحنا ما نعمل بكل راوي حتى يجي سقط القرينة المتصلة التي تدل على التخصيص ويعطينا المعنى العاقبة. هاي خيانة. إحنا قاعد نتكلم في الراوي الثقة الذي يشهد ضمنا أنه قاعد ينقل تمام كلام الإمام، ما يقدر ما يقدر، قاعد يشهد يقول أنا ثقة وأشهد أني قاعد أنقل تمام كلام الإمام، يصير سقط القرينة المتصلة الدالة على التخصيص. يقول قاعد أنقل لكم تمام ما له دخل في مراد الإمام. زين هذا ليش يسقط هذا الراوي؟ يسقطها عمدا، وهذا يخل وثاقته. احنا المفروض ما نثق، اذا ما يسقط القرينه المتصله عمدا. يسقطها ما يفتهم معنى الكلام، مفروض ان هذا الراوي يعرف معاني كلام العرب. دول علماء محمد بن مسلم وغيره، دول يعرفون مغزى كلام العرب، ما يسقطون شيء له دخل في المعنى ابدا. يعني يعرف كلام العرب. فإذا لا يسقطها عمدا، هذا يخالف الوثاقة، وثاقته. يسقطها ما يفتهم كلام العرب، مفروض أن هذا يفتهم كلام العرب، دق عندهم. ولذلك تقطيع الروايات، تقطيع الروايات لا يوجب خللا في الظهور. لما يجي واحد راوي يسأل الإمام 20 مسألة ويكتبهم، بعدين يجوا دول الفقهاء الرواة خلوا السؤال الأول في الصلاة، السؤال الثاني في الصوم، السؤال الثالث في الإرث، السؤال الرابع في المعاملة، السؤال الخامس في النكاح، السؤال الثالث في الطلاق. ماذا عنده أسئلة الراوي، أسئلة متعددة. فالحق سألته يقول سألته، بعدين يقطعوها. لما يقطعها ما نقدر نقول أكو خلل صار، ما نقدر. ليش؟ أولا لا يحدث القليل عمدا، إذا عرف القليل متصل. ثانيا لا يحذفها لأنه لا يفهم الكلام الحالي، يفهم الكلام العربي، يفهم الكلام العربي، فهو عادل أو ثقة. إذا تمنعه هذه العدالة والوثاقة من إسقاط القرينة المتصلة عمدا، وهو يعرف بأسلوب كلام العرب. هذا معرفته يمنعه من إخفاء القرينة جهلا. يقول خفيت القرينة عليه ما نشرها جهلا، لا، هذا يعرف كلام العرب. فتقطيع الروايات، إذا هذا همة الشك في وجود قرينة متصلة أخفاها الراوي، هذا باطل. فإذا الشك في وجود قرينة متصلة نشأت من احتمال غفلة الراوي، عندنا صارت عدم الغفلة وعدم القرينة، هذا طيب. نشأت من عدم نقل القرينة المتصلة على خلاف الظهور، هذا هم باطل. يعني ليش هذا ما يذكر القرينة المتصلة؟ ليش؟ عمدا؟ وثاقته تمنعه من هذا العمل. جهلا؟ علمه بالكلام العربي يمنعه من هذا. يبقى عندنا شيء واحد، قد يكون الشك في وجود قرينة متصلة، نشك في وجود، هذا كلام جانا عام، نشك في وجود قرينة متصلة، نشأ من أن المتكلم هل أراد ما هو ظاهر كلامه أم لا؟ شلون؟ لا يريد ظاهر كلامه، لاحتمال وجود قرينة حالية مو كلامية، حالية متصلة بالكلام، خفيت علينا، إيه؟ القرينة الحالية حال المجلس، قرينة حالية مو لفظية، هذا بعد ما ينقلها الراوي القرينة الحالية. فنشك في وجود قرينة متصلة نشأت من أن المتكلم لم يريد هذا المعنى. شلون لم يريد؟ ما جاب لفظه حال المجلس أنه لا يريد هذا المعنى، حال المجلس. فنحتمل وجود قرينة متصلة حالية مو لفظية، متصل بالكلام قد خفيت علينا. هنا بعد نقدر نرجع إلى أصالة الظهور، ما نقدر. ليش؟ لأنه نشك في الظهور التصديقي، هل أراد هذا المعنى أو أراد معنى آخر لقرينة حالية؟ نشكوا في أصل الظهور. أصل الظهور الكندي، أصل الظهور التصديقي، هل أراد المعنى الظاهر أراده أو لا؟ أكو قرينة حالية لم يرد المعنى الظاهر. يعني لما يقول زيد كثير الرماد يريد منا أن بيت وصف أو يريد منا الكرم؟ قد أكو قرينة حالية هاي ما لم تنقل إلينا، أنه هذا أمس كان عند عزيمة، أول أمس عند عزيمة، عند ضيوف كذا، فاتح برانية بابا ديوانة. هنا بعد تقدر تجري إصالة الظهور. لماذا؟ لأنك تشك في الظهور التصديقي، هل أراد أو لا؟ هنا حينئذ يأتي الإجماع. فإذا الشك في القرينة المتصلة، الأول باطل، الثاني باطل، الثالث يسوي الكلام مجمل، فكون نعلم بعدم القرينة المتصلة مع الدلالة التصديقية يتحقق موضوع إصالة الظهور. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.